بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الضمان، البحث فيما يشترط فيه الضمان.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكروا من شرائط الزمان الشرط التاسع، وهو أن لا يكون ذمة الضامن مشغولة للمزمون عنه، فإذا فرضنا أنها مشغولة بذلك بمقدار ما زمین کانها جا حوالتن و خارجن عن الزمان، و معناه انه تفرغ ذمت الزامن بالنسبت للمزمون عن و تكون مشغولتن للمزمون له كما هو الحال لحواله. ولكنه قدس الله نفسه ذكر أنه لا موجب لذلك، بل الزمان أمر غير الحوالة، وفي مورد الزمان تشتغل ذمة الضامن بالنسبة إلى المزمون له وبالنسبة إلى المزمون عنه، وتفرغ ذمة المزمون عنه بالزمان بالنسبة إلى دينه للمزمون له. بيان ذلك أن الحوالة عقد متقرم بالطرفين المحيل والمحال له، وليس للمحال عليه دخل في هذا العقد. فإذا فرضنا أن زيدا يطلب من عمر كذا مقدارا ومطلوب لبكر بذلك المقدار، فيحيله على بكر على عمر ويقبل المحال له، يقبل هذه الحواله، ما ذمة المحيل تفرغ بهذه الحوالة، ويكون الدين الذي كان له على أمرين يكون هذا الدين للمحال، فهو يطلبه وليس هنا للرضا المحال عليه دخل في صحة هذا العقد ولزومه، على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وأما الزمان فهو عقد بين الضامن والمزمون له، والمزمون عن أجنبي عن هذه المعاملة، سواء كان الزمان بإذنه أم لم يكن بإذنه، بالزمان يشتغل ذمة الضامن بما زمنه للمزمون له، فتفرغ ذمة المزمون عن. فالطرف العقد في الحوالة والمحيل والمحال له، وفي الزمان طرف العقد والضامن والمزمون له، كيف يكون هذا من الزمان في شيء، ولا سيما فيما إذا لم يكن بإذن المزمون آن الذي فرضنا أنه يطلب من الزامني بهذا المقدار. فالصحيح أن هذا غير داخل في الحوالة أصلا، وإنما هو داخل في الزمان، ولا يشترط فيه هذا الشرط. لا مانع من أن يكون ذمة الزامني مشغولة للمزمون آن ابتداء بمقدار، ويزمن أنه للمزمون له أيضا مقدارا، فتشتغل ذمته للمزمون له وللمزمون آن بالنسبة إلى المزمون آن فحسب التين السابق، بالنسبة إلى المزمون له حسب زمانه. فلا يعتبر في صحة الزمان أن لا يكون الزامن مشغولة الذمة للمزمون آن. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الزمان ممن ذمته مشغولة للمزمون آن إن لم يكن بأمر من المزمون آن، وكان الزمان تبرعيا، فتشتغل ذمته للمزمون له، ولا بد من دفعه، وبعد ذلك ليس له أن يرجع إلى المزمون آن لأنه لم يكن بأمره. فيجب عليه أداء دينه أيضا، بلا يسقط الدين بهذا الزمان. وإذا كان بأمره فالذمة بإن كانت تشتغل للمزمون له كما أنها مشغولة للمزمون آن، إلا أنه ليس له الرجوع إلى المزمون آن ما لم يؤدي. فإذا فرضنا أنه أدى ما زمن له وكان دينه بمقداره أو أكثر، يقع التهاتر في هذا المقدار. فلو فرضنا أنه كان مدينا لأمر بمئة دينار، وأمر مديون لبكر بمئة دينار، فزمن زيد هذا الدين بأمر من أمر وأدى هذه المئة، فله أن يرجع إلى أمر بمئة حيث إن الزمان كان بأمره، والمفروض أنه مدين له بهذا المقدار، فتبعاً يقع التهاتر. يطلب من أمر بمقدار ما يطلب أمر منه، فيكون من التهاتر قهراً. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه صحيح، ولكن لابد من التقييد، فأن التهاتر إنما يكون فيما إذا كان الدينان كلاهما معجلا وحالا، أو كلاهما معجلا وكان أجل فيهما واحدا. كان دينه مدينا لزيد إلى مثلا مقدار كذا من الزمان، وكان أمر أيضا مدينا لآخر بعين هذا الزمان بالنسبة إلى الأجل. وفرضنا أنه بل وصل الأجل منتهى فأدنى، فيرجع إلى الآخر إلى الأمس. وأما إذا فرضنا أن الدينين معجلان والأجل مختلف، أو أن أحدهما حال والآخر مجل، لا معنى للتهاتر في مثل هذا المقام. فلو فرضنا أن زيدا مدين لأمر بمئة دينار ولكن الدين مأجل إلى سنة وبعد بقي هذه المدة لم ينتهي السنة. لأمر مدين لبكر بمائة دينار إلى شهر مأجلا أو حال إلى أجل. فزمنه زيد بأمر من وبمقتضى زمانه اشتغلت ذمته للدائن وهو المذمون له بمائة دينار حالا أو إلى أجل أقل من ذلك الأجل. فلو فرضنا أنه أداه فله أن يرجع إلى الأمير وهو أمر الذي يطلب منه مائة دينار إلى سنة. ليس هذا مورد للتناصر، بل له أن يرجع إلى أمر فيأخذ ما أدناه ويكون ذمته باقية على اشتغالها له إلى سنة. يعني ليس الدينان متساويان ومتماثلان من جهة أنهما حال أو مأجل بأجل واحد، بل إذا اختلفا لا موقع للتهاتف، بل يؤدي الضامن ما زمنه ويرجع به إلى العميد فيبقى ذمته مشهورة له حتى يجيء وقته. فلا بد من التقييد، التهاتر ليس في جميع الموارد، بل فيما إذا كانت دينان حالين أو مأجلين بأجل واحد، فأما إذا كان أحدهما حالا والآخر مأجلا أو كان الأجل متعددا فلا موجب للتهاتر. مقتضى الزمان، مقتضى الأمر بالزمان أن يرجع الزامن إلى الأمير بمقدار ما أداه فيبقى دينه على حاله كما كان. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد في الزمان من أن يكون ما يزمنه ويشتغل إلى ذمته له تعين في الواقع، وإن كان هو لا يعلم به، لا يعلم بمقداره، أو لا يعلم بالشخص الذي يكون الدين له، يعني الدين عليه. التعين الواقعي كاف. فلو فرضنا أن زيدان يطلب، ولكن الضامن لا يدري أنه يطلب، الضامن لا يدري أنه يطلب زيدان أو أمران، أخوين فلنفرض، أحد الأخوين مدين لزيد، أمر لا يدري أن المدين أيهما، يقول للدائن أزمن لك، زمنت لك ما لك على مدينك سواء كان زيدا أم كان أمر، لا بأس بذلك لأنه متعين في الواقع. وإن كان الضامن لا يدري أنه بل أيهما، لا يعتبر في ذلك، بل لا يعتبر تعينه عنده بعلمه عنده، بل الوجود الواقعي والتعين الواقعي كاف في صحة الزمان. أو أنه يطلب زيدا ولكن لا يعلم مقدار الدين أنه مائة دينار، أو أنه مائة دينار لا بد من مراجعة الدفتر، فعلا مجهول. الزامن يزمن هذا الدين على واقعه أنه مائة دينار أو مائة دينار، بما أن له واقع فيكون ضامنا له. و ذکر مثل هاجا ایزن انه لو کان مدینن لأحد شخصین زید مدینون اما لهذا الشخص او لشخص آخر ولكن بحسب الواقع متعین وليس بينهم وليس ترديد في الواقع فإنما الزامن لا يدري أنه أيهما له أن يزمن هذا الدين فيقول ما عليك من الدين لي علي ولا يعتبر علمه بالدائن وأنه من هو بل ترقى من ذلك وقال قل ما عليك من الديون للناس فأنا ضامن لهذه الديون فالمفروض أنها متعينة والدائنون معينون وكلهم متميزون في الواقع وإن كان هو لا يدري أن عددهم أي مقدار وأن الدين أي مقدار الجهل لا يزور أو يقول للدائن أنا ضامن بكل ما تطلبه من الناس كل ما عليك كل ما لك دين على الناس بأي مقدار كان أنا ضامن أيضا متعين ولا يلزم أن يكون المدين معلوما وأن عددهم أي مقدار كل ذلك جائز نعم إذا فرضنا أنه مردد في الواقع وليس له تعين في الواقع حتى في علم الله سبحانه لأنه لا واقع له مثل هذا الزمان لا يتي فلو فرضنا أن شخصا واحدا يطلب شخصين يطلب أحدهما مئة دينار والآخر أيضا مئة دينار أو أكثر أو أكثر فيقول الضامن إني ضمنت لك أحد هذين الدينين لا واقع لذلك ذمة أي منهما تبرأ في الواقع لا تعين له هذا الزمان يكون قاتلا له أو أن زيدان مدين لأمر وبكر فيقول إني زمنت لك زمنت لأحد دينيك يعني زمنت أحد دينيك هذا علي ليس له تعين في الواقع أو أن شخصا واحدا مدين لشخص واحد بدينين اشترار دارا فمدين له بكذا مقدار واستقرز منه كذا مقدار مدين له بكذا مقدار فيقول الضامن للدائن إني ضمنت لك أحد هذين الدينين أيضا لا يحكم بصحته لعدم تعينه في الواقع فلا بد أن يكون الزمان متعلقا بأمر له تعين في الواقع وإن لم يكن معلوما للضامن بالفعل هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح إلا أنه في بعض الموارد يحكم بالبطلان لا من هذه الجهة من جهة عدم التميز بل من جهة استلزامه لفقدان شرط آخر فيحكم بالبطلان لأجل ذلك وقد تقدم أن الزمان عقد بين الضامن والمزمون له فلا بد من قبول المزمون له فإذا قال لك أنا ضامن لجميع ما عليك من الديون للناس كيف يصح هذا الزمان مع أن الدائنين لم يرضوا بهذا الزمان ولم يكن العقد معهم. لو فرضنا أن الدائنين موجودون في المجلس ولا يعلم أنهم من هم هذه الجمعية، فلنفرض أنهم 100 رجل يطلب 10 أو 12 أو 20 منهم يطلب هذا الشخص، فيقول أنا ضامن لجميع ما يطلبه منك الدائنون وهم حاضرون ويقبلون، لا مانع من ذلك فإن لم يعلم عددهم. ولكن إذا كان الدائنون مجهولون عند الضامن ولا يدري من هم، يقول زمنت لك زمنت عنك ما عليك من الديون، كيف يحكم بصحة ذلك؟ أو إذا فرضنا أنه يطلبه 2 أو 10 يقول بل زمنت عنك ما يطلبه زيد وعمرون، وإن كان مقدار أو مجهولا كان لا يعلم أن الدائن هو زيد أو عمر، يقول زمنت عنك دينك سواء كان الدائن زيدا أو عمرا، ولم يقبل زيد ولا عمر، كيف يحكم صحة هذا الزمان؟ فما ذكره قدس الله نفسه من عدم لزوم التعيين عنده، وإن كان مثل كشف التعيين الموقعي صحيح، ولكن لا بد من إحراز سائر الشروط التي منها رضا المزمون له بهذا الزمان. فإذا كان المزمون له مجهولا عند الضامين كيف يمكن تحصيل الرضا حتى يحكم بصحة هذا الزمان؟ الحمد لله رب العالمين.